قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب سلاح النبي صلى الله عليه وسلم ودوابه وعدته. أخبرنا عمر بن عبد المنعم قراءة عن أبي القاسم عبد الصمد بن محمد القاضي عن أبي القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ قال: أخبرنا سليمان بن إبراهيم الحافظ وعبد الله بن محمد النيلي قال: أنبانا علي بن القاسم المقري قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي قال: كان سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الفقار، وكان سيفا أصابه يوم بدر، وكان له سيف ورثه من أبيه، وأعطاه سعد بن عبادة سيفا يقال له العظم، وأصاب من سلاح بني قينقاع سيفا قلعيا، وفي رواية يقال له البدار واللخيف أو النحيف، وكان له المخدم والرسوب، وكان الثمانية أسياف. وقال شيخنا شرف الدين الدمياطي: أول سيف ملكه يقال له المأثور، وهو الذي يقال إنه من عمل الجن، ورثه من أبيه فقدم به في هجرته إلى المدينة، وأرسل إليه سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه بسيف يدعى العبد حين سار إلى بدر، وكان له ذو الفقار لأنه كان في وسطه مثل فقرات الطار، صار إليه يوم بدر، وكان للعاص بن منبه أخي نبيه بن الحجاج ابن عامر السامي، قتل العاص وأبوه وعمه كفارا يوم بدر، وكانت قبيعته وقائمته وحلقته وذؤابته وبكراته ونصله من فضة، والقائمة هي الخشبة التي يمسك بها وهي القبضة. وروى الترمذي من حديث هود بن عبد الله ابن سعد بن مزيدة عن جده مزيدة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، وهو ذو الفقار أو الفقار بالكسر جمع فقرة وبالفتح جمع فقارة، سمي بذلك لفقرات كانت فيه، وهي حفر كانت في متنه حسنة، ويقال كان أصله من حديدة وجدت مدفونة عند الكعبة من دفن جرهم، فصنع منها ذو الفقار. وصمصامة عمرو بن معدي كرب الزبيدي التي وهبها لخالد بن سعيد بن العاص، وأخذ من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف، سيفا قلعيا منسوب إلى مرج القلعة، القلعة بالفتح موضع بالبادية، والبتار والحنيف، وكان عنده بعد ذلك الرسوب من رسب في الماء إذا سفل، والمخذم وهو القاطع، أصابهما من الفلس صنم كان لطي، وسيف يقال له القضيب وهو فعيل بمعنى فاعل، والقضب القط. وذكر الترمذي عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة، وزعم سمرة أنه صنعه على سيف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان حنفيا. رواه عثمان بن سعد عن ابن سيرين وليس بالقوي، وهو الذي روى عن أنس أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة، والحنف الاعوجاج. كما تعلمون أننا ندرس في مثل هذه الليلة من كل أسبوع كتابا في سيرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وشاء الله تعالى أن نقرأ السيرة منذ مدة طويلة لكي نقف على أخبار رسول الله وأحوال رسول الله وصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وصفاته الخلقية والخلقية صلى الله عليه وسلم، لأننا نعتقد أن دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أمر واجب وفريضة لازمة، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون نائيا أو غافلا أو جاهلا عن أحوال النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وما ذاك إلا لأن الله تبارك وتعالى أمر عباده في كتابه العزيز قائلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ونعتقد أيضا أنه لا يتم إيمان المرء ولا يتم إسلامه إلا إذا كانت أعماله وفقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل منا الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إليه جل وعلا إلا إذا كانت تلك الأعمال صوابا، ومعنى صوابا يعني أنها موافقة لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولا نرضى بحال من الأحوال أن المرء يقف على سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ويدرس سيرته الخلقية أو الخلقية في يوم من الأيام أو أسبوع من الأسابيع أو ليلة من الليالي وبعد ذلك لا يعلم عن هدي النبي شيء، هذا أمر ليس بالمستقيم، وهذا أمر إن دل على شيء فإنما يدل على الجهل والبعد عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتقد اعتقادا جازما أن العبد المؤمن لا بد أن يترسم خطى رسول الله في كل أعماله، جميع أحواله، في جميع صفاته، يجب أن يجعل هدي النبي وسيرة النبي نصب عينيه. يريد أن يخرج الليل من المسجد، لا يخرج من المسجد إلا وقد تذكر كيف كان رسول الله يخرج من المسجد، لأنه سبق أن درس ذلك وعلم ذلك، فهو يطبق ما كان النبي عليه. يخرج من المسجد: علمنا رسول الله شيئا نفعله عندما ندخل المسجد، عندما نخرج من المسجد. يريد أن يخرج من الدار للعمل، للوظيفة، للسوق، نعتقد أنه لا ينبغي أن يخرج إلا بعدما يستعرض ماذا كان النبي يعمل إذا خرج إلى داره، من داره إلى السوق. دخل المسجد، أكل، شرب، نام، استيقظ، سافر، توضأ، اغتسل. يجب وجوب عيني أن يقتدي وأن يتمثل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ليس صحيحا ولا مرضيا ولا مقبولا أن نخصص ليلة، يوم، أسبوع، في هذا الأسبوع نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم نتمثل من هدي النبي شيء ولم نعلم من هدي النبي شيء، بل ربما أننا عندما نقرأ ونحن مخالفون لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه ظاهرا وباطنا، هذا أمر لا يجدي ولا ينفع، بل ربما أن تكون المضرة فيه أكثر وأعظم من النفع. ولا نرضى بحال من الأحوال، ولا يجوز أن نعتقد أننا نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن من الأزمان ووقت من الأوقات، وأعمالنا وأفعالنا مخالفة له، هو يسير إلى اليمين ونحن نسير إلى اليسار، وإنما نقدس ليلة أو نقدس يوما أو نقدس ساعة. فهذا أمر يا إخواني ليس هو دراسة سيرة رسول الله. أقول عندما تلبس ثوبك الجديد، تقول النبي كان يلبس ثوبا جديدا، إذا لبس الثوب الجديد ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ تصلي، استقبلت القبلة، ماذا تفعل؟ تكبر. كيف كان يكبر؟ كيف كان يرفع يديه؟ هل الأصابع تبلغ شحمة الأذنين؟ هل تبلغ المنكب؟ كيف كان رسول الله يفعل؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا بصيغة الأمر، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فلقد قال لمالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه يوم أن جاء مالك بن الحويرث ونزل بهذا المسجد مع زملائه وهم شباب متقاربون وفدوا على رسول الله، وأنزلهم في هذا المسجد واعتنى النبي بهم، فقاموا عند النبي عليه الصلاة والسلام 20 ليلة، 20 يوم فقط، 20 يوم أقاموها في هذا المسجد. فلما أنهوا 20 يوم وأدرك النبي أنهم قد فقهوا وأنهم قد علموا دينهم، أعطاهم النبي شهادة، وناهيك بشهادة رسول الله، شهادة النبي عظيمة، أعطاها لمالك ورفقته الشباب خلال إقامتهم 20 يوم. قال لهم أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم، وأمرهم أن يعودوا إلى بلادهم، وقال لهم عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. أنا وأنت في هذه الليلة عندما نستقبل القبلة نصلي كما صلى رسول الله، كيف صلى رسول الله. وهذه هي سيرة رسول الله العطرة، كيف نرفع، متى نرفع أيدينا، عندما نرفع نكبر، عندما نرفع في كم موضع. كان النبي يرفع، كان النبي يرفع في 4 مواضع، إذا كبر تكبيرة الإحرام، إذا أراد أن يركع، إذا رفع من الركوع، إذا جلس في الركعة الثانية وقام للثالثة، كان إذا نهض رفع يديه صلوات الله وسلامه عليه. هذا مفهومنا في سيرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ليست درس يوم ولا درس ليلة يا إخوان، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام دروس عميقة، دروس عظيمة يجب أن تكون معك عند نومك وعند استيقاظك وفي عملك وفي مدرستك وفي جميع شؤونك، عند بيعك وشرائك تتمثل رسول الله. أنت بائع مشتري، عندما تأتي لتبيع فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم له في البيع سيرة. ما هي سيرته؟ مرة على رجل في السوق يبيع طعام، فأدخل النبي يده في الطعام، وجد صبرة طعام، كوم من طعام، وضع يده في الطعام، ولما وضع يده في الطعام شعر النبي ببلل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحب الطعام البائع ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله قد أصابته السماء، المطر نزلت فأصابت هذا الطعام. اسمع ما قال صاحب السيرة العطرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال للرجل هل لا جعلته فوق ذلك ليراه الناس؟ من غش فليس منا. أكرر يا إخوان، إنما نحن عليه الآن وفي هذه القرون وفي هذه العصور وفي هذه الأزمان أننا بعيدون عن رسول الله صلوات الله والسلام عليه ناؤون عن هديه متنكبون عن طريقه إلا إذا جاءت ليلة من الليالي فرعنا إلى المساجد وأتينا إلى المواضع إلى المشايخ والعلماء عندما يقرؤون لنا سيرة النبي الخلقية. هذا هو اعتقادنا في دراسة سيرة رسول الله. ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ أوردها سعد وسعد المشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ إن سيرة النبي العطرة صلى الله عليه وسلم يجب أن يتمثلها المرء عندما يجلس يريد أن يجامع امرأته. عندما يجامع امرأته يجب عليه أن يتمثل سيرة رسول الله. ماذا كان النبي يفعل؟ وماذا علم النبي الأمة؟ وماذا قال رسول الله؟ وبماذا دعانا رسول الله أن نفعل عندما يأتي الرجل امرأته؟ أولا لا يتحدث لا يتكلم. ثانيا لا يتعرى كما يتعرى العير، بل عليه أن يجعل عليه ستار وأن يجعل على زوجه ستار. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كنت أغتسل مع رسول الله من إناء واحد. أغتسل مع رسول الله من إناء واحد، يعني قدح واحد فيه الماء. قالت عائشة: فكنت لا أرى منه ولا يرى مني، لا يرى سوءتي ولا أرى سوءته صلى الله عليه وسلم. أدب حتى مع المرأة ينبغي له أن يتأدب. وكان يعلم الأمة أن تقول عندما يريد المرء أن يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذه العبرة والفائدة من دراسة سيرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أقول مرة أخرى إن واقعنا اليوم أننا خصصنا ليلة لدراسة السيرة، وبالحقيقة ليست دراسة، اسمحوا لي أن أقول بصراحة ليست بدراسة، وإنما مرور على أنغام وعلى أصوات وعلى طبول وعلى رقص وعلى في بعض البلاد الإسلامية على اختلاط رجال ونساء، وفي بعض البلاد في مثل هذه الليالي على شرب الحشيش وعلى شرب المخدرات وعلى اختلاط الرجال والنساء. والله الذي رفع السماء بغير عمل. فرصة لبعض أعداء الله تبارك وتعالى ولبعض الفساق في مثل ليلة ولادة النبي عليه الصلاة والسلام اجتماعات رجال ونساء وطبل ورقص وفسيفساء وزينة وطبول وأكل وشرب وحلوى وما إلى ذلك. أهذه هي سيرة رسول الله؟ اسمعوا، إن سيرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن ندرسها نعلمها نتمثل بها. فلقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي. عليكم يعني إلزموا وتمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأستطيع أن أتوسع قليلا وأقول لك قولة صدق، والله يعلم أنني حضرت بعض حفلات الموالد وإذا برجال ونساء وإذا بحلقة والمرأة في وسط الحلقة ترقص حتى انجذبت. ولما انجذبت يعني دخلها الجن، سقطت على الأرض وليس ثمة أبوها ولا أخوها ولا عمها ولا ولدها، وإنما الرفقة البشفة الجماعة قاموا وحملوها من يديها ورجليها و ومسحوا وجهها والمرأة متاع زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. المرأة طعام محبوب، كل رجل يحب أن ينهش وأن يأكل من هذا الطعام. وإذا بهذه المرأة الشابة الجميلة المتزينة في حفل، هذا حفل اجتماع، لا بد أن يلبس الإنسان لباس حسن، تسقط أمام الخلق، فإذا سقطت أمام الرجال أخذوها، تحركت يداها ورجلاها وتحرك كل شيء منها، ما في باس، هذا حلال جائز، لأنها في ليلة مولد. هذا هو الواقع المرير الذي أدى أعداء الله تعالى إلى أن يستهزئوا بالمسلمين وبالإسلام، وإلى أن يتوقفوا ويترددوا عن الدخول في الإسلام عندما يرون مثل هذه الحالات ومثل هذه المحظورات. ولذا أكرر من باب النصيحة، والدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إننا ندرس حياة رسول الله ونحاول أن نقتدي برسول الله في كل ليلة، في كل يوم، في كل أسبوع، في كل شهر، في كل لحظة، في كل دقيقة، في كل ثانية. رسول الله أمامنا، نقف على هديه ونعمل بسنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن نقرأ في هذا الكتاب، ولا يظن النظان أننا أتينا بهذا الكتاب لهذه الليلة فقط من ربيع الأول، إننا نقرأ منها في هذا الكتاب بحمد الله تعالى ومنته منذ مدة طويلة، إلى أن بلغنا إلى هذا الموضع الذي ذكره الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه. ماذا يقول الإمام الذهبي؟ الإمام الذهبي يقول: باب سلاح النبي صلى الله عليه وسلم ودوابه وعدته. قدم لنا الكلام على صفاته الخلقية، على صفاته الخلقية، على ملابسه، على نعله صلى الله عليه وسلم، على خواتيمه. اليوم الكلام على سلاحي. السؤال: ما هي الفائدة التي نقتنيها ونكتسبها عندما نعلم سلاح النبي ودواب النبي وعدة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألنا في ذلك فائدة؟ ألنا في ذلك مصلحة؟ ألنا في ذلك عبرة؟ الجواب نعم ونعم ومليون نعم. سلاح النبي عليه الصلاة والسلام سلاحان ماضيان. السلاح الأول الوحي الذي أنزله الله عليه، أعظم سلاح وأقوى سلاح ماض، لا يقوى أحد من الخلق بعد أن بعث الله هذا النبي الكريم أن يأتي بسلاح كسلاح القرآن وتفسير القرآن الذي أنزله الله على سيد ولد عدنان. هذا السلاح ألغى ونسخ اليهودية والنصرانية وجميع الملل والنحل وجميع القوانين وجميع الأفكار وجميع العلوم، طردها الأمور التي تتعلق بعبادة الباري جل وعلا. هذا السلاح الماضي الذي هو سلاح القرآن وتفسير القرآن أزالت كل سلاح إلا كلام الله وكلام رسوله. لا أريد أن أطيل عليك وأعطيك دليل واحد. يقول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. يقول الله تعالى: ولقد أخذنا ميثاق، وإذ أخذ ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وهو سيد الخلق لتؤمنن به ولتنصرنه يا أنبيائي يا رسلي قد أخذت عليكم عهدا وميثاقا أنه إذا ظهر نبي محمد دعوا ما أنتم عليه وآمنوا بمحمد وانصروه، يعني لا يهودية لا نصرانية فضلا عن غيرهما. اليهودية نسخت بعد بعثة النبي، النصرانية نسخت بعد بعثة النبي. من عبد الله اليوم باليهودية بالنصرانية بعد أن بلغه مبعث النبي لا يتقبل الله منه. والدليل من السنة على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بعدما قدم طيبة، وطيبة بها يهود يقرؤون التوراة، فرأى عمر صحيفة من التوراة وأعجب عمر بما سمع وأخذ الصحيفة وأتى بها إلى سيد الخلق، ولما رأى النبي الصحيفة في يد عمر غضب على عمر، فقال عمر أتوب إلى الله وأتوب إلى رسول الله. ولما هدأ وسكن غضب النبي قال النبي لعمر في هذه المدينة الطيبة ولو كانت الأرض تتكلم لنطقت بهذا الكلام الذي أقوله لك، فإن النبي قال له يا عمر لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. خلاص دين ملغي، لابد من أن ينهج هذا القرآن ويتمسك به، ولابد أن يعمل بشريعة بما جاء به النبي. ولهذا إذا نزل عيسى في آخر الزمان، وعيسى ينزل في آخر الزمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لا يحكم لا بتوراة ولا إنجيل، وإنما يحكم عيسى صلوات الله وسلامه عليه بالقرآن فقط. هذا السلاح من تمسك به أفلح، ومن تمسك به نجا، ومن نهى عنه الله جل وعلا لا يبالي به. هذا سلاح الوحي الذي هو القرآن، فيه نبأ من قبلكم وخبر من قبلكم ونبأ ما بعدكم. قرآن عظيم جليل الله جل وعلا أنزله على سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، ولا أريد أن أطيل في هذه النقطة. سلاح آخر مادي، سيف، رم، سهم، مغفر، درع، كان النبي يتسلح بها ويتقي بها ويستعملها، لأنه ليس متواكلا ولا جبانا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هو الرجل الشجاع الذي لا يخشى. صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع، قميص من حديد، حتى لو ضرب السيف أو السهم على الرم لا يصل إلى جسد. في يوم أحد لبس درع في بيته، وما كان يريد أن يخرج إلى جبل أحد، وما كان يريد أن يفارق المدينة، ولكن الذين لم يشهدوا غزوة بدر ألحوا وأصروا على أن يحملوا رسول الله على الخروج. كان النبي يريد أن يقاتل قريش ومن معها من العرب، يقاتلهم وهم في داخل المدينة، ولكن الجماعة الذين لم يشهدوا غزوة بدر أصروا وألحوا على الخروج، فلبس النبي درعا وخرج. ولما بلغ قرب أحد في موضع معلوم اليوم يسمى مسجد الدرع، لبس النبي على الدرع الأول درع آخر ظهر بين درعين. الدرع الواحد يا الله يحمله الإنسان، وليس كل واحد يلبس الدرع، أمثالي وأضرابي لا يستطيعون حمله من الأرض، فضلا عن أن يلبسوه وأن يجوا على الخيل وأن يكروا ويهروا، لا، ولكن المصطفى لبس درعا، ولما دنا من أرض المعركة لبس درعا آخر صلوات الله وسلامه عليه. يمشي من الفرد عبارة علامة من حديد يضعها على راسه، له سيوف، له أسهم، له رماح، العلماء اهتموا بهذا وذكروه. فهو عليه الصلاة والسلام شجاع وليس بجبان. لما كانت غزوة أحد وأصاب المسلمين جولة، ولا نقول هزيمة وإنما نقول جولة، في أول المعركة حصل النصر حتى ولت قريش الأدبار، وحتى فرت النساء وظهر سوقهن وخلاخيلهن لا يمنين على شيء، وهن كن يحمسن الرجال ويقول للرجال إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي فراق غير وامقي. هذا كلام قاسي شديد أن يسمعه الرجل. إذا قامت نار في البيت لا قدر الله، أو جاء سارق دخل الدار فوجد المرأة، فقالت المرأة للرجل يا أبا فلان انظر إلى هذه النار تلتهمنا، أتتوقف عن هذه النار؟ لا تطفيها؟ أتريد من السارق أن يسرق عرضي؟ أوه، لو كان جبان يكون شجاع. فهن في هذه الغزوة ينشدن ويقولن للرجال إن تقبلوا نعانقي نعانقكم، أو تدبروا تولوا الأدبار تهرون نفارقي، يكون الفراق بيننا وبينكم فراق غير وامق، فراق لا ينتظر عن الرجوع والاجتماع بعده. الرجل إذا سمع هذه الكلمة ماذا يصنع من امرأته؟ ومع ذلك لما رشقوهم ولما قام المسلمون بقتالهم فر الرجال وفر النساء، ولكن لسبب مخالفة رسول الله، وهي مخالفة من بعض الصحابة كانوا على الجبيل الصغير الذي تراه اليوم عند أحد، وهو يسمى جبل عينين أو يسمى جبل الرماة، الذي أقام النبي الرماة عليه 50 راميا وقال لهم لا تبرحوا هذا الموضع سواء انتصرنا أم هزمنا. فلما رأى 50 الرماة 50 من الرماة رأوا النساء أدبرنا وراوا الغنائم، نزل جماعة منهم يريدون الغنائم ويريدون الخير، فكانت الهزيمة كانت الجولة، والتحم المشركون بالمسلمين، وأعلن الشيطان أن رسول الله مات، وولى الصحابة الأدبار، وما بقي إلا قلة مع رسول الله، طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وجماعة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صامت واقف، لم يولي الأدبار، بقي عليه الصلاة والسلام حتى انجلى الأمر، كسرت رباعيته، شج راسه، دخل المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم. أما في يوم حنين فكلنا يعلم ما أصاب المسلمين يومها عندما رشقتهم هوازن بالسهام العدد كبير 10,000، ومن مكة 2,000، 12,000، قدموا إلى هوازن إلى حنين، قال بعض الصحابة لن نغلب اليوم من قلة، العدد كبير. وعندما وافوا هوازن وإذا بهوازن رماة رشقوهم بالسهام، فحصل ما حصل وولى جملة كبيرة من الصحابة الأدبار، ولم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر وعمر وأبو سفيان، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل حتى نزل النبي من على بغلته وأخذ شيئا من التراب ورمى به على وجوه القوم، وكان صلى الله عليه وسلم يومها يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويقول عليه الصلاة والسلام: شاهد الوجوه، شاهد الوجوه. وأنزل الله تعالى قوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شاهد ما ولى الأكبار، وقف، صمد، نزل، عمل ما عمل لأنه رسول الله. وأذكر أنني قلت لك قبل ليال بمناسبة أنه صلوات الله وسلامه عليه جاء فزع بالمدينة، جاء قبيلة من قبائل العرب من غطفان، وغطفان قبيلة غطفان وبني الأسد كانوا شديدين على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أتوا إلى المدينة وأغاروا على سرف وعلى نوق للنبي، فكان فزع، فكان أول من خرج رسول الله، خرج وذهب، والناس حتى الآن يستعدون، وإذا بالنبي يعود والقوم يخرجون. عاد وهو على فرس لأبي طلحة، والفرس عري يعني ليس عليه سرب ولا شيء، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لن تراعوا، لن تراعوا، يعني ارجعوا، انتهى الأمر، الخوف ذهب. ثم وصف النبي الفرس الذي ركبه وهو فرس لأبي طلحة، وكان الفرس يوصف بأنه جبان لا يعدو، لا يسير، لا يسرع. فقال النبي في شأن الفرس: وإن وجدناه لبحرا، هذا الفرس الذي تدمونه وجدناه بحرا، سريع العدو يجري. هو الذي ذهب بالنبي إلى الموضع وعاد بالنبي قبل أن يخرج القوم. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. لذا كان له سلاح، واتخاذ السلاح سبب من الأسباب، ونحن مأمورون بأخذ الأسباب. الله ينصر رسوله ويعزه ولو لم يوجد سلاح ولا قتال، ولكن الله تعالى شاء قدرته أن يجعل للأمور أسباب ومسببات. إن أكلت عشت، فيتامينات وما إلى ذلك، إن شربت لا تغمى، إن لبست الصوف وغيره لا تبرد ولا يصيبك حرارة. إن عملت سبب وجد المسبب، الأمور مرتبط بعضها ببعض، وليس صحيحا ولا مقبولا أن يتواكل المسلمون، لا يتخذون سلاح، لا يتخذون عدة، لا يشترون آلة حرب. ليه؟ قالوا: نحن مسلمين متوكلين على الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، إذا أراد الله تعالى أن يعزنا عز، وإذا لم يريد الله تعالى أن يحصل العز سلاحنا وعدتنا لا تغني شيء. هذا كلام ساق، هذا كلام مردود، هذا يوضع تحت الأقدام، لأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ونحن نعتقد اعتقادا جازم أن هذه الوسائل الحربية الموجودة اليوم على وجه الأرض، صواريخ، سفن فضاء، دبابات، رشاشات، والله لو كانت على زمن النبي لاستغلها واستعملها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وليس صحيحا ولا مرضيا ولا مقبولا أن يقول بعض العلماء الذين يزعمون أنهم صلحاء علينا ألا نتخذ الأسباب، فإن اتخاذ الأسباب ينقص التوكل على الله. هذا ليس صحيح أبدا. أما علمت الآن أن النبي لبس درعا، ثم لما بلغ إلى موضع المعركة لبس درعا آخر في يوم الفتح، ذهب إلى مكة يريد أن يفتح مكة، لبس المغفر ووضع العمامة فوق المغفر. يتخذ السبب قبل أن يقع الأمر، يتقيه. هذا من باب الأخذ بالأسباب. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ماذا بعد هذا الكلام؟ يقول رسول الله: تغدو خماصا، الطير تخرج من أوكارها وتذهب إلى البرية وتذهب إلى البساتين. خرجت ما جلست في الأوكار، وإلى ماذا؟ تغدو، تخرج صباحا تلتمس رزقها، وتأتي في وقت الرواح تعود إلى أوكارها وهي شبعان. وقد ألهم الله تعالى بعضها تخرج بعض هذا الذي جمعت وتدخره في وقت، في الوقت الذي لا يوجد فيه ثمار والذي لا يوجد فيه حصاد. إذن الطير عندما توكلت خرجت، غدت وراحت. فالمتوكل على الله يتخذ الأسباب المشروعة، يخرج يشتري قنابل ذرية هيدروجينية، جميع وسائل الحرب يجب على المسلمين أن تتوافر هذه القوى لديهم، ولا نعمل كما يعمل رواحيهم. يريدون أن يستاصلوا شافة رسول الله ومن معه. استشار النبي الصحابة: ماذا نفعل؟ ماذا ترون؟ خرج لهم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه برأي. الرأي ما هو؟ نفتح خندق، نحفر خندق بيننا وبين قريش، وبيننا وبين بني أسد وغفران، حتى إذا ما أتوا إلى المدينة وجدوا المدينة محصنة. بدأوا في حفر الخندق. كان المهندس الخبير سيد الخلق، أعطى كل قبيلة من القبائل مسافة: أنتم تحفرون من هنا إلى هنا، وأنتم من هنا إلى هنا، وأنتم من هنا إلى هنا. فبدأ الحفر، وبدأت الحفيرة العظيمة الكبيرة التي لا تحفرها اليوم أدى الأكثرات. الحفيرة بدأت من الحرة الغربية واستمرت إلى الشمال إلى قرب الأزهر، بعد ذلك عادت شمال شرق إلى أن بلغت إلى مسجد الدرع، بعد ذلك عادت الحفيرة إلى أن بلغت مسجد دباء الذي يسمى اليوم مسجد الراية، وراية النبي كانت هنالك عام الخندق صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك أخذ لسان إلى الحرة الشرقية، وما ترك من النبي ناحية من النواحي الأربعة إلا الناحية القبلية فقط. ترك النبي ناحية قباء لأن اليهود، يهود بني قريظة، كانوا يسكنون هنالك. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام وادع اليهود يوم أن أتى إلى المدينة، اتفق مع اليهود وكان بينهم حلف اتفاق، لهذا ترك هذا الجانب من دون حفرة. اليهود موجودون. يقول بعض المحققين الحفيرة هذه كانت خلال 17 يوم، حفيرة لا تتصورها يا من الحرة الغربية إلى الشمال إلى قرب الأزهري، من الأزهري إلى قرب أحد، من أحد إلى مسجد ذباب، من مسجد ذباب إلى الحرة الشرقية خلال 17 يوم، حفيرة حفرة لو أراد الفرس أن يقفز ما استطاع، ولو وقع لما استطاع أن يخرج، وما استطاع أحد من القريش أن يقفز إلا رجل أو رجلان أتيا إلى ناحية ضيقة وهو عمرو بن غد لعنة الله تعالى عليه، قفز ووقع ثم خرج، وكان بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مبارزة، فقتله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمل، كفاح، جد، قوة. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن لا يكون ضعيفا ولا متواليا ولا متثبطا، بل عليه أن يتأسى بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إذن ذكر سلاح النبي فيه لنا خير، فيه لنا فائدة، نستفيد شجاعة رسول الله، قوة رسول الله، عظيم همة رسول الله، عدم تواني صلى الله عليه وسلم اتخذ من أنواع الأسلحة ما ذكره لنا العلماء في هذا الباب. وأنا أقرأ الباب قراءة ولا أقف إلا عند بعض المشكل. أورد الإمام الذهبي حديث بسنده إلى أن بلغ إلى أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي، ولم يهتم الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب بالسند ولا بالصحة، لأن أخبار له فرع سيب يسمى كذا وسيب يسمى كذا وسيب يسمى كذا، ليس وراء التسمية كبير يعني مصلحة أو إذا لابد من السند، لا. ولذا ما اهتم بالسند، فقال عن أحمد بن فارس اللغوي قال كان سلاح رسول الله ذا الفقار أو ذا الفقار، الكل جائز، له سيف يسمى ذا الفقار لأن له السيف فقار يعني مثل عظام الظهر، ولما رأوه على هذا الحال قيل له ذا الفقار. وكان سيفا أصابه يوم بدر، يعني وجده النبي يوم بدر. وكان له سيف ورثه من أبيه عبد الله، السيف يسمى المأثور، ورثه النبي من أبيه لأن أباه مات وهو في بطن أمه، وولد وكفله جده عبد المطلب وورث من أبيه هذا السيف. وبركة أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولم يدع له أبوه كثير مال، وكانت وفاة أبيه في المدينة، ذهب إلى الشام، وعندما قفل عائدا إلى مكة مر على المدينة يتمرض عند أخوانه في قباء، فمات أبوه بطيبة، ولما ولد عني به جده عبد المطلب وكفله جده عبد المطلب وأحبه جده عبد المطلب، وكان يأتي به عبد المطلب وهو أي النبي صغير يجلسه معه على فروة من جلد كانت لعبد المطلب يؤتى بها تحت ظل الكعبة فيجلس عليها. ويأتي هذا الغلام الصغير المبارك محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب فيجلس مع جدي على هذه الفروة، ويوما أتى مدلج من القافة قافة العرب ونظر إلى قدم النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إلى مقام إبراهيم آثار قدم إبراهيم في المقام فلا قال المدلجي هذه من هذه هذه الرجل الصغيرة هذه من هذه القدمين وصدق المدلجي لأن منسب النبي عليه الصلاة والسلام المعروف إلى عدنان ومن عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إبراهيم جد رسول الله إسماعيل جد رسول الله نسب النبي يعود إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بنو هاشم بنو المطلب بنو عبد مناف كلهم يعودون إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام العرب العدنانيون يعودون إلى إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إذن ورث من أبيه سيف يسمى المأثور وأعطاه سعد بن عبادة سيفا يقال له العض لما هاجر سيد الخزرج سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري صاحب الجفنة له جفنة كبيرة يملوها تريد ولحم إلى رسول الله كل يوم ما انقطعت عن رسول الله جواد بن جواد وولده جواد فيس بن سعد بن عبادة حرماء سلسلة قد ذكرت لكم قبل ليالي أن قيس خرج مع عمر وأبي بكر في غزوة سرية وإذا بقيس يشتري بعير وينحره ليأكل القوم اليوم الثاني بعير وهكذا فقام أبو بكر وعمر واتفق على منع قيس لئلا يبدد المال ولئلا تحيط به الديون فلما رجع قيس اشتكى أبا بكر وعمر على أبيه يا أبتي أنا أفعل كيف وكيف وإذا بأبي بكر وعمر يمنعاني فقام سعد وآتى إلى رسول الله يشكو يشكو من؟ يشكو أبا بكر وعمر يبخلان ولد ولدي جواد كريم يريدان أن يعلماه البخل حجر عليه ومنعاه الله أكبر قد اقتدى بأبيه اقتدى عدي في الكرم بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم ليس أن تكرم من أكرمك ولا أن تكرم من تعرف وإنما الكرم أن تكرم من لا تعرف وأن تعطي من لا صلة لك به هذا الكرم وأما أني آتي وأنزل عليك تذبح لي وإذا جيت أنت ونزلت علي ذبحت لك يعني واحدة واحدة ولكن تعال إلى مسجد النبي انظر إلى صالح تقي خذه معك إلى دارك واذبح له كرم أما سمعت أن حاتم الطائي الجواد العربي الكريم بعث إليه النعمان ملك العرب بعث إليه رسول يريد أن يشتري فرسا لحاتم حاتم الطائي له فرس جيد يريد أن يشتريه النعمان ملك العرب فأرسل رسول فأتى الرسول ونزل على حاتم وإذا بحاتم لا شاة ولا بعير ولا بقرة ولا شيء إلا الفرس فما كان منه إلا أن قام وعقر الفرس وهيأ الطعام وأكل المرسول وأكل الجيران والأهل والأحباب ولما استقر الرسول أخبر لأنني جيت لأمر كذا، لأن الفرس هي التي أكلت. هؤلاء الأجاويد كرماء، عدي بن حاتم كحاتم، قيس بن سعد بن عبادة، قيس كأبيه سعد وسعد كأبيه عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد بن عبادة لما أراد النبي أن يخرج إلى بدر أعطاه سيفا يسمى العط لأنه يعضب ويقطع، وأصاب من سلاح بين قينقاع سيفا قلعيا، أصاب النبي عليه الصلاة والسلام من بني قينقاع قبيلة من قبائل اليهود. اليهود كانوا ثلاث قبائل بالمدينة، بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير. أجلى النبي بني قينقاع، أول من أجلى من اليهود، أصاب سيفا قلعيا. قلعيا نسبة إلى موضع في البادية يسموه مرج القلعة، وفي رواية يقال له البتار، البتر القطر، ويقال له اللخيف أو يقال له النحيف لأنه طويل وفي آخره طول واستدارة ونحو، فسمي بهذا الاسم. وكان له المخذم، المخذم بمعنى الذي يقطع، والرسوب الذي يرسب، إذا ضرب رسب حتى بلغ إلى النهاية. كانت ثمانية أسياخ لرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى قوة وولى وحرص ورغبة بالسلاح. هيا تعال عندي سلاح، ما عندي سلاح، حتى سكين تقطع ما فيه، لكنه ثمانية أسياخ صلى الله عليه وسلم.